أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام لا زال في الاشتراك والترادف. بعد أن بينا معنى الاشتراك ومعنى الترادف، انتقلنا بالسؤال إلى تصوير الاشتراك والترادف بحسب المدارس التي ذكرناها سابقا. وعندنا ثلاث مدارس مشهورة، وهي مدرسة الاعتبار، ومدرسة التعهد، ونظرية القرن الأكيد. أردنا أن نبين الاشتراك والترادف وفق نظريتي الاعتبار أولا والقرن الأكيد ثانيا. وقلنا بناء على نظرية الاعتبار والقرن الأكيد يمكن تصوير ماذا؟ الاشتراك والترادف. يمكن تصوير الاشتراك والترادف، ولكن المشكلة، كل المشكلة إنما كانت وين؟ في نظرية التعهد. في نظرية التعهد قلنا لا يمكن تصوير الاشتراك والترادف على وفق نظرية التعهد، ولكن قلنا لا مانع من أن نطرح عدة حلول للإجابة على ماذا؟ الإشكالات التي قلناها على نظرية التعهد من عدم تصوير ماذا؟ الاشتراك والترادف. وقلنا يمكن أن نصحح الاشتراك والترادف وفق نظرية من؟ التعهد. وقلنا أول هذه الحلول هو بافتراض ماذا؟ بافتراض تعدد المتعهد. الجواب الثاني قلنا وهو وحدة المتعهد، ولكن أن يكون التصوير ماذا؟ بهذا الشكل، أنا لست متعهدا بأني كلما ذكرت اللفظ الموضوع بناء على الاشتراك، أنا لست متعهدا بأني كلما ذكرت اللفظ الموضوع لمعان عدة فإني أريدها كلها أو لا أريدها كلها. لا أريدها كلها، بل أريد منها معنى واحدا. أنا لكل تعهدت، ولكن أنا أريدها كلها أو أريد بعضها، أريد واحدا منها. واضح إن شاء الله. وسوف أنصب دالا على المعنى المراد، انتهى كل شيء. وكذلك بالنسبة ماذا؟ إلى تصوير الترادف، فيقول أنني لست متعهدا كلما ماذا؟ كلما قصدت معنى من المعاني أن آتي بكل الألفاظ الدالة عليه، بل آتي بلفظ واحد معين دال على معنى معين. وبالتالي نستطيع أن نصور الاشتراك والترادف بناء على هذه على هذا الجواب الثاني. يبقى عندنا جواب ثالث، وهو أن نفترض وحدة المتعهد أيضا. الأول افترض تعهد التعدد المتعهدين، الثاني وحدة المتعهد، ولكن ماذا؟ يتعهد بأنه يأتي ماذا؟ لا يريد كل المعاني، وإنما يريد واحدا منها. هنا لا، الجواب الثالث ماذا يقول المتعهد؟
مشروط.
يكون هنا تعهدا مشروطا. ما هو مقصودكم من التعهد المشروط؟ يقول بيانه هكذا. هذا التصوير الثالث الاشتراك والترادف، يتعهد كل متعهد. يلا وياي قاعد نقرر الجواب الثالث حتى نقرأ المطلب إن شاء الله. يتعهد كل متعهد من خلال تعهدين. يعني عنده كم تعهد؟
تعهدين.
وعلى نحو مشروط. يقول أنا عندي ماذا؟ تعهدين، ما عندي مشكلة، بأن يجعل أحدهما شرطا على انتفاء الآخر، ومن خلال هذين التعهدين يرتفع المحذور. ماذا يقول في حالة الاشتراك؟ يريد أن يصور الاشتراك، بعدين نقول له صور لنا الترادف. تصويره الاشتراك يقول بهذه الطريقة، يقول ماذا؟ أتعهد بأني، مثلا نحن عندنا مثلا لفظ العين، لفظ العين متطلق ويراد بها ماذا؟ معان متعددة، تطلق ويراد بها ها البصر، وتطلق ويراد بها ها الجاسوسة النابعة، وهكذا. الآن أيها المتعهد الذي قلت بالتعهد المشروط، ماذا سوف تفعل؟ يقول راح أصور لكم حالة الاشتراك وأصور لكم حالة الترادف. يا بتصويركم يا أصحاب التعهد المشروط، تصويركم للاشتراك يقول أتعهد بأن آتي بلفظ العين حين استخدامه لللفظ ماذا؟ أتعهد بأن آتي بلفظ العين حين أقصد تفهيم معنى الباصرة، بعد ولكن بشرط ألا أقصد معنى النابعة. ثم يتعهد تعهدا آخر، ماذا يفعل؟ ها يقول أتعهد، راح يجيب الآن قال أأتي بمن بلفظ العين حين أقصد تفهيم معنى الباصرة، ولكن بشرط أن لا أأتي ماذا؟ لا أقصد تفهيم معنى من النابعة. الآن يعكس، مو عنده تعهدين هو، يا بقى النابعة شلون؟ يقول هكذا أقول النابعة أتعهد أتعهد بأن آتي بلفظ العين حين أقصد معنى النابعة، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا أتي بلفظ ماذا؟ أن لا أقصد معنى الباصرة. من خلال هذين التعهدين يفهم السامع المعنى المراد من لفظ المتعهد، ولن يتبادر إلى ذهنه كلا المعنيين. ها خبصونا يا جماعة. هذا بالنسبة ماذا إلى تصويرهم للاشتراك. مرة يأتي بالعين ويقصد من الباصرة بشرط أن لا يأتي بالنابعة، أن لا يقصد تفهيم النابعة، بعدين ماذا يقول؟ أأتي بلفظ العين وأنا قاصد لتفهيم معنى النابعة، ولكن بشرط أن لا أقصد تفهيم الباصرة.
قيدها
ها؟ بلي، بعد يسمونه التعهد المشروط، هو هكذا يشترط على نفسه. هذا على مستوى من؟ على مستوى حارة الاشتراك. يابا الترادف كيف تصوره؟ بالتعهد المشروط. نحن الآن وين؟ في الجواب الثالث لتصوير من؟ الاشتراك والترادف على مبنى نظرية التعهد. انت هاي الأبحاث قسمها في ذهنك. الآن احنا في المطلب الثالث، من أي شيء؟ من تصوير حالة الاشتراك والترادف على مبنى نظرية التعهد. قدمنا جوابين، الجواب الأول افترضنا تعدد المتعهد، الثاني وحدة المتعهد، ولكن ماذا؟ ها؟ لا مو مشروط. بأي شيء؟ ها بأنه لا يقصد كل المعاني وإنما يقصد معنى واحدا. هسه الآن لا، التعهد المشروط ماذا؟ لا أتي بلفظ العين إلا وأنا أقصد تفهيم منه الباصرة، بشرط أن لا أقصد تفهيم من النابعة، وهكذا يعكس التعهد الثاني. أما في حالة الترادف، يا بصوروا لنا الترادف، هسه الاشتراك واضح صورتموه. يقول في حالة الترادف فإن المتعهد ماذا يفعل؟ يقول حينما يقصد معنى يدل عليه لفظان. ترادف عندي معنى ولكن له أكثر من لفظ. مثلا لنفترض أنه معنى الحيوان المفترس، كم لفظ يدل عليه؟ الأسد بعد والليث والغضنفر. يابا صوروا لنا الترادف بناء على التعهد المشروط. يقول نعم، يقول إني أتعهد أن أقصد معنى الحيوان المفترس حين آتي بلفظ الأسد فقط بشرطي. أحسنتم جدا، بشرط أن لا آتي معه بلفظ الغضنفار أو بلفظ الليث. وكذلك لما يأتي يعكس التعهد الثاني ماذا يفعل؟ ها؟ يقول أتعهد بأن أقصد معنى الحيوان المفترس حين آتي بلفظ الغضنفار بشرط ماذا؟ ها؟ بشرط أن لا آتي معه بلفظ الأسد. واضح إن شاء الله؟ وهكذا يصحح مجموع هذين التعهدين تصور الترادف، لأن المعنى الواحد قد عبر عنه بلفظ واحد في كل حالة، وإن كانت هناك عدة ألفاظ يمكن التعبير عنها. فتلخص مما تقدم أنه يمكن تصوير الاشتراك والترادف على مبنى التعهد. نعم يمكن، يمكن تصوير الاشتراك والترادف على نظرية القرن الأكيد. نعم واضح أصلا بناء على السببية بين اللفظ والمعنى. يمكن تصوير الاشتراك والترادف على مبنى نظرية الاعتبار. نعم أيضا واضح، ولكن مشكلتنا كانت مع من؟ مع التعهد. وقد أجرينا عدة محاولات لتصوير من؟ الاشتراك والترادف على مبنى نظرية التعهد. نقرأ هذا المقدار. قال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: الاشتراك والترادف لا شك في إمكان الاشتراك، هذا باللغة لا شك أنه الاشتراك ممكن أو غير ممكن، ممكن، وهو وجود، ما معنى الاشتراك سيدنا؟ قال وجود معنيين للفظ واحد. والترادف معناه سيدنا؟ قال هو وجود لفظين لمعنى واحد. بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع، هذا إنما نستطيع أن نصوره بناء على غير مسلك التعهد، لأننا عندنا مشكلة مع مسلك التعهد وقد بينا الإشكال. ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته. قد يكون ماذا؟ الإنسان هو يريد الإجمال في ذلك لا مانع، ولكن حتى يحدد معنى الباصرة عليه أن يأتي بالقرينة، هسه القرينة السياقية أو القرينة الحالية، لأن حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. نحن على مبنى نظرية التعهد، على مبنى نظرية القرن الأكيد والاعتبار، نستطيع أن نفعل هكذا، أن نأتي باللفظ المشترك ونأتي بالقرينة الدالة على تحديد معنى أو تحديد لفظ من الألفاظ. وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، وقد تبين سابقا ولو الإشكالات التي أثرناها على مبنى نظرية التعهد. لماذا؟ يقول لأن التعهد بحسب ما تقدم سابقا إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك. بعد تعهد بلفظ واحد مخصوص، التزم بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي ماذا؟ وضع له. بعد الاشتراك يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. بعد هو يفترض أنه وحدة المتعهد، ومتعهد يقول ماذا؟ ماذا يقول؟ التزمت بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصدت تفهيم المعنى الذي يوضع له اللفظ. واضح إن شاء الله. بعد بناء على هذا أنه قاصد لتفهيم المعنى، والمعنى لا يمكن أن يكون بمعاني بألفاظ متعددة. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، إذ يلزم ماذا؟ حتى نصحح لهم الاشتراك ماذا يفعل؟ إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين. وقطعا جزما المتعهد ايش قصده؟ أن يأتي بكلا المعنيين لو قاصد لتفهيم المعنى المراد. وهذا خلاف كونه ماذا؟ خلال حكمة الوضع الذي يريدها، هو يريد التفهيم. وإذا كانت تعهده لكلا المعنيين، فهذا خلاف حكمة المتعهد. أنا ما أعلم، يبقى السامع حائرا في تحديد المعنى المراد، ولكن هو مع ذلك هو يريد ماذا؟ قصد تفهيم المعنى. وهنا إذا قال أنا أقبل بالاشتراك فهو لا يقصد تفهيم المعنى، سوف يبقى المعنى ماذا؟ مجملا. يقول يكون الإتيان باللفظ قاصدا لكل المعنين وفاء بكل التعهدين، وهو غير مقصود من المتعهد جزما، قطعا لا يقصد ذلك. وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، كذلك سوف يكون امتنع الترادف. إذا كان الالتزام باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، ها، ونحن في الترادف ماذا عندنا يوجد؟ ها، يوجد لنا معنى واحد ولكن يدل بألفاظ متعددة، فهو الآن قاصد تفهيم المعنى، ونحن الآن تفهيم المعنى يحتاج له أكثر من لفظ، فهو الآن أتى التزم بالإتيان باللفظ، يعني اللفظ يا لفظ اللفظ الواحد، فهو لا يمكن أن يصور عدة ألفاظ لمعنى واحد، ما يمكن، خلاف تعهدي هذا. امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، لا يستطيع أن يصور ماذا؟ الترادف، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى. يقبل المتعهد، يقول أنا أتعهد الإتيان باللفظين عند قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس مثلا، ما يمكن، هذا خلاف حكمة ماذا؟ التعهد. وهو غير مقصود من المتعهد جزما، ما يريد معنيين، ما يريد لفظين لمعنى واحد، يريد لفظا واحد لقصد تفهيم معنى واحد. سيدنا يوجد حل للإشكال، يمكن أن نصور من الاشتراك والترادف على مبنى التعهد. يقول وحل الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد كما بينا في الدرس، أو وحدة المتعهد، نقبل بالوحدة، بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين. هو عنده تعهدات كثيرة، ولكن ماذا؟ ها؟ حين الإرادة ماذا يريد؟ يريد كل المعاني لو معنى واحدا؟ معنى واحدا، يريد قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين، يعني يصور الاشتراك مرة ويصور الترادف. الحالة الثالثة التي أسميناها اليوم بالدرس اليوم التعهد المشروط، قال أو فرض تعهدين مشروطين، ماذا يفعل؟ على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر، بناء على الاشتراك وبناء على الترادف، بأنه أنا أأتي باللفظ ولكن بشرط أن لا أقصد المعنى الآخر، أأتي باللفظ أأتي بالمعنى ولكن بشرط ماذا؟ أن أقصد لفظ الأسد وليس لفظ الغضنفار. هذا التعهد المشروط هو الحل الثالث لتصوير الاشتراك والترادف على مبنى من؟ التعهد. واضح إن شاء الله؟ جيد، الآن ننتقل إلى موضوع جديد إن شاء الله، وهو تصنيف اللغة، وهذا من المواضيع المهمة جدا، التفتوا جيدا. نحن عندما نراجع اللغة العربية نجد أن اللغوي يقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، شنو؟ الاسم والفعل والحرف. ولكن نحن لما نأتي إلى الأصوليين يأتون إلى اللغة فيقسموها باعتبارات أخرى، فتقسيمنا مثلا للاسم الأصولي والاسم النحوي، الحرف الأصولي والحرف النحوي، يوجد اختلاف على نحو الاصطلاح. نحن في الأصول نقسم اللغة إلى ماذا؟ إلى أقسام متعددة. أول هذه الأقسام نسميها بالكلمة البسيطة. ثاني هذه الأقسام الكلمة المركبة. ثالث هذه الأقسام وهي ماذا؟ الهيئات التركيبية التي تقوم بأكثر من كلمة. ثم يرجعون هذا التقسيم في النهاية إلى قسمين في الأصول، مثلا عندنا معان حرفية وعندنا معان اسمية. بينما اللغوي لما يريد يستهدف التقسيم همه الكلمة فيقسمها إلى اسم وإلى فعل ولا حرف. نحن في الأصول لا، سوف نتخذ منهجا آخر في تقسيم ماذا؟ الاسم الأصولي، الحرف الأصولي. واضح إن شاء الله؟ نحن الآن في المقدمة نريد أن نبين الفرق بين مادة الكلمة وبين هيئة الكلمة. المادة بشكل مختصر، ما معنى لما نقول مادة الكلمة؟ مقصودنا هذه الحروف التي تتكون منها. لما أقول مادة كلمة زيد، هو هذا حرف الزاي والياء والدال. ولما نريد الهيئة، هو ذلك الترتيب الخاص ضمن هيئة معينة، أن يكون ماذا؟ الزاي أولا، ثم الياء، ثم الدال، وعلى هيئة فعل أو على هيئة ماذا؟ فعلا، أو وهذه من الأفعال الهيئات المختلفة الموجودة. فنحن لما نقول مادة مقصودنا ماذا؟ هذه المادة التركيبية، مادة حرف الزاي، مادة حرف الياء والدال مثلا. والهيئة هو أن توجد ضمن تركيب خاص. واضح إن شاء الله؟ هذا بشكل مختصر. الآن نأتي إلى التصنيف الذي يريده السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. علماء الأصول كما قلنا أنهم يقسموا ويصنفوا اللغة إلى ماذا؟ إلى أقسام متعددة. أول هذه الأقسام وهي الكلمة البسيطة. ثاني هذه الأقسام هي الكلمة المركبة. ثالث هذه الأقسام هي الهيئات التركيبية. ولكن شيخنا، ما هو المقصود من الكلمة البسيطة؟ ما هو المقصود من الكلمة المركبة على وفق اصطلاح الأصوليين؟ وما هو المقصود من الهيئات التركيبية على مستوى اصطلاح الأصوليين؟ جيد، الآن نشرع في بيان هذه الأصناف الثلاثة. الكلمة البسيطة، الكلمة البسيطة هي الكلمة التي يضع الواضع ماذا؟ مادتها وهيئتها بأي شيء؟ بوضع واحد ومعنى واحد. الكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادتها وهيئتها لمعنى واحد
خاص.
يقول: هل يوجد مصاديق لغوية للكلمة البسيطة أو لا يوجد؟ يقول: عندنا كثير مما يشير إلى الكلمة البسيطة. أولا عندنا أسماء الأجناس، ثانيا عندنا أسماء الأعلام، وثالثا الحروف. لما نأتي إلى أسماء الأجناس، لما نأتي إلى لفظ شجر، شجر حيث وضع الواضع ماذا؟ هذا اللفظ الواضع مادة هذه الكلمة وهي الشين والجيم والراء ثم في هيئة معينة، وهو أن يتقدم الشين. هو الآن بداية النظر إلى الحروف، ولكن ثم رتب الحروف بترتيب خاص وضعها في هيئة معينة، أراد بمادتها وهيئتها ماذا؟ معنى واحد. نحن لما نأتي إلى لفظ شجر نجد الواضع وضع مادة هذه الكلمة وهي شين جيم راء بهيئتها الخاصة، وهو أن يتقدم الشين ثم الجيم ثم الراء بهذه الكيفية بوضع واحد للمعنى المعروف. وهو يا هو المعنى المعروف أن هذا شجار، هو شو معنى الجسم النامي غير المتحرك؟ شو المعنى شجر؟ جسم نامي ولكن متحرك أو غير متحرك؟ غير متحرك. هكذا وضع. يوجد أكثر من وضع أو لا يوجد؟ لا يوجد أكثر من وضع. نظر إلى مادتها وهيئتها ووضعها بمعنى واحد، وهو معنى الجسم النامي غير المتحرك. لما نأتي إلى أسماء الأعلام، أسماء الأجناس التابعة، أسماء الأعلام، مثلا إذا جئنا إلى لفظ زيد أو عامر أو بكر أو خالد، حيث يضع والد زيد ماذا يضع؟ يضع لفظ زيد بمادته زاي يا دال، وبهيئته الخاصة أن لا يقول مثلا ديز، وإنما يقول زيد بهيئة خاصة، يضعها لأي شيء؟ يضعها لذلك المولود الجديد. يوجد عندي تعدد أو لا يوجد؟ وضعها بوضع واحد ولمعنى واحد. جيد. ثالثا، التفت إلى ثالثا، الثالث من أسماء من الكلمة البسيطة وهي الحروف. عندنا حروف اللغة أو لا يوجد؟ عندنا حروف كثيرة في اللغة، من وعلى وعن وغيرها. هذه الحروف يضع الواضع كلمة مثلا من أو عن بمادتها، وهو الميم والنون العين واللام، وهيئتها وهو أن لا يأتي بالنون أولا ثم الميم، وإنما يأتي بالميم أولا المكسورة ثم النون مثلا المسكنة وهكذا، وهيئتها يضعها لأي شيء؟ لمعنى واحد وهو معنى الابتداء. واضح إن شاء الله؟ يضعها لمعنى الابتداء بمادتها وهيئتها، يضعها لمعنى واحد وهو معنى الابتداء. فكلما أرى من ضمن الجملة فمعناه منه الابتداء. إذن اتضح لنا على أن الكلمة البسيطة ماذا؟ هي الكلمة التي يضعها الواضع مادتها وهيئتها ماذا؟ لمعنى واحد، بوضع واحد أولا ولمعنى واحد. أسماء الأجناس، أسماء الأعلام، الحروف. واضح إن شاء الله؟ ننتقل إلى ماذا؟ الصنف الثاني الذي قسمه الأصوليون ماذا؟ وهو الكلمة المركبة. ما هو مقصودكم من الكلمة المركبة؟ مقصودنا من الكلمة المركبة، سابقا قلنا ماذا؟ لم ننظر إلى الكثرة، وإنما وضع المادة والهيئة بوضع واحد ولمعنى واحد. هنا بعد راح أتصور ماذا؟ التعدد. هذه الكلمة المركبة وهي الكلمة التي يضعها ماذا؟ الواضع مادتها بعد بوضع، وهيئتها ماذا؟ بوضع آخر. إذا نظرنا إلى مادتها فلها وضع خاص، وإذا نظرنا إلى هيئتها فله وضع خاص. ثم من خلال هذا الجمع يمكن أن نشير بمجموع الوضع الأول والوضع الثاني، مثلا نشير إلى معنى واحد مثلا. ولكن لو نظرنا إلى مادته نجدها بوضع، ولو نظرنا إلى هيئته، إلى هيئة هذه الكلمة المركبة، بوضع آخر. نحن إذا جئنا مثلا، إذا اتضح لنا على أن الكلمة المركبة هي الكلمة التي يضعها الواضع مادتها بوضع وهيئتها ماذا؟ بوضع آخر. هسا نبين إن شاء الله بالأمثلة. نحن إذا جئنا إلى الأفعال، إلى الأفعال، إذا جئنا إلى اسم الفاعل، نجد مثلا الفعل ضرب، مادة ضرب ضاد راء باء، نجد قد وضعها الواضع كما عبرنا سابقا وفرقنا بين الوضع الشخصي والوضع النوعي. لا أريد أن أرجع مرة أخرى وأبين من الوضع النوعي والوضع الشخصي. ضاد راء باء هذا شنو؟ مادة الفعل قد وضعت بالوضع الشخصي، ولكن ها لو جئنا إلى الهيئة وهي منه هيئة الفعل ضرب، قلنا على وزن ماذا؟ فعل. قلنا هذا بمنزلة شنو؟ القالب. هذا القالب وضع بالوضع الشخصي لو بالوضع النوعي؟ وضع النوعي. فمادتها وضعت بالوضع الشخصي وهيئتها وضعت ماذا؟ بالوضع النوعي. أنت الآن لما تأتي إلى صيغة فعل شو تخلي بيها؟ تخلي ضرب، كتب، قام، جلس. فالهيئة دائما ماذا تدل؟ تدل على شنو؟ أوضاع متعددة، عفوا، تدل على مواد متعددة يمكن أن تكون ضمن هذه الهيئة. زين، قد وضع الواضع هذه الهيئة وضعها بالوضع النوعي لمعنى آخر يختلف عن الوضع ماذا؟ في الهيئة، ولكن في كل مادة يمكن أن تصاغ بهذه الهيئة. ثم هذا الواضع يقوم بجعل هذه الكلمة وهي كلمة ضربة بأنها تدل على الحدث في الزمان الذي مضى. فنحن في الكلمة المركبة أصوليا ماذا نريد؟ نريد أن نقول بأن الكلمة المركبة كالأفعال أو أسماء الفاعل، فمادتها لها وضع وهيئتها ماذا؟ له. نجد أن مواد الأفعال ومواد الاسم الفاعل قد وضعت بالوضع الوضع الشخصي، وهيئاتها وضعت بالوضع النوعي. الهيئات يمكن ماذا؟ أن يكون فيها عدة مواد. أجي إلى صيغة ماذا؟ فعل، أخلي بها مادة ضربة، أخلي بها مادة شنو؟ ها درسة، مادة كتبة. فإذا هي تدل ماذا؟ ها على أنه كل مادة يمكن أن تصاغ بهذه الهيئة. واضح إن شاء الله. ولكن بالنتيجة يمكن أن نشير إلى هذه الهيئة فنقول أنها تدل على المعنى الذي يقصده، وهو صدور الحدث في الماضي. اتضح لنا معنى الكلمة البسيطة، واتضح لنا معنى الكلمة المركبة. نأتي إلى الهيئات التركيبية. الهيئة التركيبية، ما هو المراد من الهيئة التركيبية؟ الهيئة التركيبية، سجل هذه الملاحظة، الهيئة التركيبية هي الكيفية الخاصة الحاصلة عن ربط كلمة بكلمة أخرى، سواء كان هذا الربط، أعيد، المراد منها الكيفية الخاصة الحاصلة بأي شيء عن ربط كلمة بكلمة أخرى. التفت جيدا، سواء كان هذا الربط بين اسمين متقوما باسمين أو بأي شيء أو بفعل واسم أو بحرف واسم أو بحرف وفعل أو بالأفعال غير المنضمة إلى أسماء. الآن لما تراها أنت ما ترى معها اسم، لما تقول له صلي، صلي هاي في اللغة ها يحسن السكوت عليها أو لا يحسن السكوت عليها؟ لماذا؟ مع العلم إنها كلمة واحدة. قل لا هاي مو كلمة واحدة، هاي صلي فعل مضاف إليه اسم هو الفاعل، يعني صلي أنت. أحسنتم جدا. فنحن لما نأتي إلى صلي فإنها هيئة تركيبية، لأنها واقعا منضمة مع اسم لو ما منضمة مع اسم، منضمة مع اسم. فصلي فعل أمر مو فاعله ماذا؟ مقدر تقديره أنت. فكأن الجملة الأرض يعني صلي أنت. الآن ماذا تلاحظون في الهيئة التركيبية لما نقول نربط كلمة بكلمة أخرى، اسم مع اسم، اسم مع فعل، اسم مع حرف، حرف مع فعل؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الهيئة التركيبية، التفت، هي نفس الكلمات، نفس الكلمات، صلي وأنت، زيدون وقام، زيدون ونائمون، هن نفس الكلمات، لو الكلمات مع ملاحظة الارتباط. نحن إذا جئنا إلى جملة زيد قائم، إذا نظرنا إلى زيد وين نرجعها؟ نرجعها إلى الكلمة البسيطة. إذا نظرنا إلى كلمة نائم نرجعها إلى الكلمة البسيطة. إلى نائم نرجعه مثلا إلى الكلمة المركبة، هيئة اسم الفاعل. ولكن نلاحظ أن الهيئة التركيبية ليست هي نفس الكلمات المتهيئة بالهيئة، مو الكلمات، وإنما هي الارتباط الواقع ماذا؟ بين الكلمات. فلذلك هي سوف تفيد معنى إضافي وراء الكلمات الموجودة، وهو ها يعني مرة نستفيد من جملة زيد قائم، زيد نائم، ماذا أستفيد؟ يلا ماذا أستفيد؟ يقول أستفيد أولا من كلمة زيد. أستطيع أن أستفيد؟ تقول نعم. أستفيد من كلمة نائم لو ما أستفيد؟ إذا كلمة زيد لم توجد في هذه الجملة، لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى. نائم له معنى، ولكن نحن لم نقصد زيد ولم نقصد نائم، ولكن نريد أن نقصد ذلك الارتباط بين زيد والنائم. فهذا المعنى معنى ثالث غير زيد وغير نائم، وهو منين مستفاد؟ هذا مستفاد من الربط الواقع بين زيد والنائم. ماذا نسميه؟ نسميه انتساب النوم لمن؟ إلى زيد. فالنسبة بين الكلمتين، يلا بياي، فالنسبة بين الكلمتين هي مدلول الهيئة التركيبية. هذا الربط. إحنا الآن بالفارسي ها زيد قائم يقولون زيد قائم، لو لازم يضيفوا له آست. آست شو شغله هنا؟ ربط. أحسنتم. بالعربية ما نحتاج ربط، ربطنا داخلي قلبي، هم ربطهم شنو؟ خارجي. ها فيقول زيدون قائم ناست.
الناس اللي بارس.
صار ظهر. بينما احنا الربط مالتنا ها نستكشف الربط الداخلي من ان انسب النوم الى زيد فاقول زيد قائم. وين الربط هنا؟ يقول هي هذه النسبه بين ماذا؟ بين زيد والنوم. ها فاقول ماذا؟ زيد قائم. هذا مقصودنا من الهيئه التركيبيه. بينما الفارسين شو يجيبون؟ آس. يا فشين شغل آس؟ يقول هذا ربط
لازم
نلزق الأول والثاني غير حتى ما يشذن ويكون له المعنى الآخر، لأنه زيد له معنى ونائم له معنى آخر. ولكن إذا أردنا أن نربطه بعضهم يربطه بكلمة خارجية ونحن نربط ماذا؟ بالهيئة التركيبية. إذا اتضح هذا لما تجوالاتك شيء ها الهيئة التركيبية سوف نقسمها ماذا؟ إلى قسمين. عندي هيئة تركيبية تامة وعندي هيئة تركيبية ناقصة. الهيئة التامة هاي التي يحسن السكوت عليها. الهيئة التركيبية ماذا؟ الناقصة التي يبقى السامع ينتظر ماذا؟ ها؟ مثلا أنا أقول زيد عالم، هيئة تركيبية ماذا؟ يحسن السكوت. مرة أقول زيد العالم، إيه قل شبيه زيد العالم، نعم هاي هيئة عندي زيد وعند العالم ارتبطا، ولكن ارتبطا ماذا؟ بالهيئة التركيبية الناقصة وليس التامة. عد وقت بعد انتهى الوقت أخوي، يبقى إن شاء الله وصلنا، ذكرونا غدا وصلنا إلى الهيئة التركيبية. نريد أن نقسمها إلى قسمين، هيئة تركيبية تامة وهيئة تركيبية ماذا؟ ناقصة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الوقت الوعد رأكم الوقت.